بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، أذهب همهم وغمهم، أذهب ألمهم وتعبهم ومرضهم، وأبدلهم مكانه فرحا وفرجا، أبدلهم مكانه صحة وعافية، أبدلهم مكانه سرورا يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في ذرياتهم، بارك لهم في أزواجهم، بارك لهم في زوجاتهم. اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ علماءنا ودعاتنا وطلاب العلم فينا، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك، ورد عنهم كيد الكائدين وشر أصحاب المناهج الباطلة يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب، واغفر لنا يا ربنا جميع الذنوب، واستر لنا يا ربنا العيوب، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر من خلال موقع مسجد بلال بمدينة هايلبرون بألمانيا، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها على مائدة رمضان الذي مضى، وأثرنا أن نكملها، والتي هي بعنوان مع التائبين في رمضان. وهذا هو اللقاء التاسع. في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فهذه السلسلة كما تعلمون تختص بذكر الآيات من كتاب الله عز وجل، والنصوص من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تتكلم عن قضية التوبة والأحكام المتعلقة به. فيما مضى من لقاءات ذكرنا الكثير من آيات القرآن التي تحث على التوبة وترغب فيها، كذلك نصوص السنة بينا مفهوم التوبة وشروط التوبة وبعض أسرار التوبة ولطائف التوبة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع جزاء التوبة، مع جزاء التوبة. وسوف نقف في هذا اللقاء أمام آية على مائدة سورة المائدة توضح لنا جزاء التائبين، جزاء التوبة. الآية 39 على مائدة المائدة، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كثيرا ما قرأنا هذه الآية أو استمعنا إليها، والعجيب أن هذه الآية جاءت عقب الحديث عن حد السرقة وهو قطع اليد. فالآية السابقة لها يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بعدها قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. لذلك عندما سرقت فاطمة المخزومية، صحابية من قبيلة تدعى بني مخزوم، هذه القبيلة قبيلة عالية الشأن، ودي القبيلة التي كانت متخصصة بصنع الأسلحة، يعني دي القبيلة الحربية، يعني لها منزلة عالية أوي أوي في قريش. وسرقت منهم امرأة تسمى فاطمة رضي الله عنها، وكما ذكرنا أن الخطأ العارض يقع منا جميعا، حتى من الصحابة، نعم منهم اللي وقع في الزنا وحد في الزنا وتاب الله عليه، منهم من شرب الخمر وحد في الخمر وتاب الله عليه، ومنهم فاطمة المخزومية التي سرقت وقطعت يدها وتابت توبة نصوحة رضي الله عنها وأرضاه. المهم، سرقت فاطمة المخزومية رضي الله عنها، قومها يعلمون أن حدها في الإسلام القطع، قطع اليد، وأن تقطع يد امرأة هذه مجلبة للعار على القبيلة بأسره. يمكن الرجل عادي، يعني مش زي المرأة، يعني رجل يسرقه رجل خلاص كده، بخلاف امرأة، يعني المرأة لها طبيعة خاصة. فماذا يصنعون؟ قالوا: نكلم من يكلم رسول الله، يعني شوف حد يتوسط عند النبي من أجل أن يعفو عنها ولا يطبق الحد عليه. فمن يا ترى الذي يجرؤ أن يتكلم مع النبي في مثل هذا الأمر؟ لم يجدوا إلا أسامة ابن زيد رضي الله عنه. لماذا أسامة؟ ده الحب ابن الحب رضي الله عنه عن أبيه، أبوه كان حبا لرسول الله، وهو أيضا حب لرسول الله، فكان يلقب كده بالحب ابن الحب. النبي كان لما يشم الحسن والحسين يقبلهما، يقبل معهما من؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه. ومن أمه؟ أم أيمن بركة، التي كفلت النبي بعد موت أمي، وكان يقول عنها: هي أمي بعد أمي. عشان كده كان بيحب أسامة قوي، وذلك لا تعجب أن يوليه النبي قبل موته قيادة جيش المسلمين وعنده 17 سنة. شوف مدى الحب، وطبعا كفاءة، تربى على إيد النبي، فارس مغوار وعالم من علماء الصحابة. فراحوا لأسامة يكلموه، أسامة راح يكلم سيدنا النبي، فغضب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ هنا ما فيش شفاعة، مدام الأمر ارتفع للحاكم فما فيش شفاعة لإسقاط الحكم خلاص. لكن ممكن قبل أن يصل الأمر للحاكم، إن تابت تاب الله عليها ما ترفعش أمرها، وصل الأمر للحاكم ما ينفعش بقى خلاص، لابد من تطبيق العقوبة. فالأمر وصل للنبي الآن خلاص. قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فماذا صنع النبي؟ صعد المنبر، جعلها قضية رأي عام الآن، ده قضية عدل أو ظلم، والظلم يدمر الأمم والمجتمعات، والنبي جاء من أجل العدل وإقامة العدل في الأمة. فقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يا سبب هلاك الأمم السابقة، إن لما إنسان له منزلة يسرق ما يعاقبش، الباشا فلان ابنه سرق، إيه يا ابني ده الباشا يا ابني، مش هيتحبس ده؟ تحبس ده، انت اللي تتحبس لو كلمت، مش انت عند اللي يقول لك كده اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه، والله ولا في اي حته ما هينضرب على بطنه ولا حتى على ايده. وده سبب هلاك الامم وضياع الامم، الظلم. الانسان اللي له منصب او سيد بين الناس او صاحب مال بيزنس يعمل اللي هو عايزه، يرتشي ماشي، يسرق اموال الدوله ماشي، يهرب اموال البلد بره ماشي، حدش يقرب منه. ليه؟ شريف. عشان كده تجد بعضهم في تجبر عجيب وافتراء على الناس المساكين البسطاء. ليه؟ يقول لك كده: من امن العقوبه اساء الادب. عارف انه يعمل اللي هو عايز يعمله، محدش يقرب منه، فتلاقيه يظلم ويتجبر ويا زي بعض الاولاد الصغار كده اللي في جهات امنيه معينه، وكانه استعبد الناس على طول، طلعك الطبنجه خلاص بس خلاص، ويقتل من يريد ان يقتل عادي عادي. ماذا يقول لربه غدا هذا المسكين؟ ودي دماء محرمه. ماذا يقول لربه غدا عندما يسال وحده عمن ظلمه وقهره بغير وجه حق؟ مصيبه كبيره يا مصيبه كبيره. عرفتم لماذا حال الأمة بهذه الكيفية؟ لأن الظلم يدمر الأمم والمجتمعات، كما قال شيخ الإسلام: إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ودي قاعدة يا إخوة والله حقيقة. انظر لدول الغرب مثلا، دول قائمة ليه؟ في عدل، بتعامل كإنسان، بتحترم كإنسان، بيعاملوك كآدمي، بتاخد حقك. مش معنى أن حق يعني في عدل محض، لا، في بعض الظلم، لكن ليس كمجتمعات المسلمين في تفشي الظلم. فالبلاد اللي بتنضبط فيها هذه الأحكام يكون فيها عدل، ربنا يقيمها ويرفعها حتى وإن كانت كافرة. أما البلاد اللي بيتفشى فيها الظلم لا يمكن أن تقوم لها قائمة حتى وإن كانت مسلمة أبدا. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف اللي ملوش ظهر، بقى بلغة أهل مصر يعني، يقول لك ملوش ظهر، ده يعني وعيتك سودة، ده أنت لو ما عملتش حاجة هتلاقي شنطة فيها كل حاجة، هتلاقي التهم جاهزة لك، اوعى. يا رب سلم، يا رب سلم. مساكين والله هؤلاء يا إخوة الذين يفعلون هذا الظلم البين، والله مساكين. عارفين يا إخوة يوم القيامة شوف ماذا يقول القرآن عن حال هؤلاء: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا رب سلم، يا رب سلم. يعني إيه يا إخوة؟ ما كان في الدنيا كده في ناس كبراء وناس تحت إيديهم بينفذوا أوامرهم، اقتل يقتل، اسرق يسرق، ارتشي يرتشي، صح؟ يوم القيامة الظلمة دول مع بعض بقى في النار، إن شاء الله أن يعذبهم، كانوا موحدين يعني، وإن شاء الله أن يعاقبهم. إن كان من الكفار ده خلاص مخلدون في النور في النار يعني. فيجوا الصغيرين دول بقى اللي كانوا بينفذوا الأوامر، يروحوا للكبار بتوعهم اللي كانوا بيأمرون في الدنيا، الباشا فلان والسيد ها ولا نعرفك، ده انت اللي كنت بتقول لي اقتل، ما انت شايفني يا منال، ما انا في النار اهو، ما انا معك في النار. استبر الذين اتبعوا، الكبار بقى هم، من الذين اتبعوا الصغيرين وراءوا، هم كلهم شافوا النار وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، مفيش حد خلاص هناك جيهم خلاص هلكة والعياذ بالله. يجوا الصغيرين يقولوا بقى ايه، لو ان لنا كرة، لو نرجع للدنيا تاني فنتبرأ منهم، يعني ما نسمعش كلامهم في الدنيا ونبعد عنهم. طب الفرصة لسه امامك. ربنا بيعرض لك المشاهد دي في القرآن عشان تنتبه من الآن، عشان ما يبقاش ليك عذر يوم القيامة. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مصيبة كبيرة يا إخوة، احذروا الظلمة، فإن النبي قال إن الظلم ظلمات يوم القيامة، والدنيا يا إخوة هتزول والله، هتعدي، المناصب هتمشي، والحرس هيفوتنا، والجند هيموت زينا، وهنبعث جميعا أمام ملك عدل جل جلاله يحاسب على الكبير والصغير، على الفتيل والنقير والقطمير. فلابد أن نعد للسؤال جوابا، يعني هذا الرجل الذي يلفق تهمة لبريء ماذا يقول لربه غدا؟ انت سلبت حريته في الدنيا انتقاما، وضيعت عمره حبيسا، فماذا تقول لربك غدا عندما يسألك عن أيام هذا الرجل في حبسه ظلما وعدوانا منك؟ هي دي القضية، هي دي القضية خطيرة جدا يا أخو الله. رضي الله عن الإمام أحمد الجلاد اللي كان بيجلده في فتنة خلق القرآن، فيعين الجلاد عارف قيمة الإمام، ده الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة، ففي يوم كده قاعد جنبه بيقول له يا إمام هل أنا من أعوان الظلمة؟ عايز يقول لي أن أنا مكره، بيقول لي اجلده بجلده، أنا ما أقدرش أقول لا مثلا يعني. فماذا قال له أحمد؟ قال لا يا هذا، لست من أعوان الظلمة، أعوان الظلمة يا هذا الحلاق الذي يحلق رأسه، والحائك الذي يخيط ثوبه، أما أنت فمنهم. انت منهم، انت مش من اعوانهم، انت ظالم مثلهم. يا رب يا رب، ايه ده، شوف الفقه بقى، قال انا من اعوان الظلمة، لا مش منهم، ما تخافش، ده انت فوق شوي. نسأل الله السلامة يا اخوة، ربنا يسلمنا وياكم من الظلم. او والله الظلم يعني خطير جدا، لان الظلم يا اخوة انتقاص من الحق ومن أسماء الله أنه الحق، خلق الكون وفق الحق، وأراد الخلق أن يتعاملوا بالحق، فمن خالف الحق ووقع في الظلم استحق العقوبة، استحق العقوبة يوم العرض على خالق السماء والأرض، إلا أن يتوب قبل موته ويرد المظالم، فمن تاب تاب الله عليه كما ذكرنا له، إلا أن يعفو عنه من ظلمه، لأن في قصاص يوم القيامة، نسأل الله السلام. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، لو واحد فقير يسرق أو يعمل أي ما شاء الله، مش محتاجين بقى القضية تقعد في المحكمة 10 سنين لغاية ما تتنسي، لا ده هو الحكم جاهز قبل ما يعمل العملة إذا كان عمل يعني. قطعوا له ايديه الأربعة إذا كان عنده 4 ايدين. أقاموا عليه الحد، لأن عين فقير هيتوه، ملوش قيمة ولا منزلة ولا حد بيسمع عنه حاجة، إنما الباشا الكبير ده أي بقت قضية رأي عام، الدنيا كلها بتتكلم، إنما التاني عملوش ذكر، مين ده؟ ما يقتلوه، إحنا هو ده سبب هلاك الأمم. طب تعالوا نشوف ماذا قال النبي، قال وأيم الله. ياه، هو ده الإسلام بقى يا إخوة، هو ده نبي الإسلام. أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما تصلوا عليه، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. العدل يكون حتى على أقرب الناس يا إخوة، هو ده المنهج. وأمر النبي بفاطمة المخزومية التي سرقت فقطعت يدها، فقطعت يدها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، روية الحديث، تقول ثم تابت. الآية اللي بعدها هبة، فمن تاب، قطعت الآن في السرقة. طيب تقول ثم تابت، وكانت تأتي إلي بحاجتها، عندها حاجة، فأرفعها إلى النبي فيقضي النبي لها حاجتها. الله. فمن تاب من بعد ظلمه، وقعت في ظلم، توب. شوف فاء السرعة، فمن، يعني مجرد ما وقع في الظلم رجع بسرعة، تاب واستغفر وأناب. وطبعا الآية عامة مش في السرقة فقط، في أي نوع من أنواع الظلم. الظلم يا إخوة أنواع، في ظلم أكبر وفي ظلم أصغر، زي ما عندنا كفر أكبر وكفر أصغر، وعندنا نفاق أكبر ونفاق أصغر، برضو كده في الظلم، في ظلم أكبر وظلم أصغر. الظلم الأكبر اللي هو الشرك بالله والكفر والعياذ بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان يعظ ولده فسمى الشرك إيه؟ ظلما، وهو أعظم الظلم، لأنك بالشرك تصرف الحق الواجب للرب لمن لا يستحق من الخلق، يبقى وقعت في الظلم البين. ولذلك في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة خافوا أوي من الآية دي وقالوا ومن منا لم يظلم نفسه، لأنهم حملوا الظلم على الظلم الأصغر زي الذنوب، قالوا كلنا بتقع منا الذنوب، يعني كده هنهلك. فلما ذهبوا إلى النبي فالنبي بينها لهم لا، مش الظلم الذي تعنون. اقرأوا قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم ورد اسمه إيه؟ الشرك والعياذ بالله. وده اللي ربنا قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني يوم القيامة من عاش مشركا ومات مشركا فلا مغفرة له ولا رجوع في الوعيد عنه، بل هو مخلد في النار باتفاق. فرعون مخلد في النار، وابو لهب مخلد في النار، وام قبيح زوجته مخلدة في النار رغم أنف المبتدعة الذين أرادوا تميع العقائد. يقول لك أصل ربنا له الحق يرجع في الوعيد يوم القيامة، وهذا ما أشرنا إليه في الدرس الماضي. الوعيد، الوعيد في حق عصاة المسلمين فقط لأنهم في المشيئة، إنما في حق الكافر والمشرك والمنافق نفاق أكبر والملحد فلا رجع في الوعيد، لأنه خبر لا يبدل ولا ينسخ. وهذا ما أخبر به الرب في كتابه سبحانه جل جلاله، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحانه. إذن عندي نوع من الظلم اسمه الظلم الأكبر اللي هو الشرك، الكفر بالله عز وجل. اللي مات على الكفر، مات على الشرك، مات على النفاق الأكبر، مات على الإلحاد، أمره مخلد في النار باتفاق كما أخبر ربنا وكما بيّن نبينا. إن إحنا الإنسان كده يا إخوة نقسمه قسمين، الإنسان يقسم قسمين، مسلم وكافر، هو ده الإنسان. يا إما مسلم يا إما كافر، في حاجة تاني؟ فيش حاجة تاني. تحت الكافر ده اللي هو الكافر كفر أكبر، ده خش تعمل المشرك شرك أكبر لأن ده كافر برضو، المنافق نفاق أكبر كافر برضو، الملحد المرتد دول كلهم تحت صاحبنا ده المعلم الكبير ده اللي هو الأصل ده الكفر ده، خش بقى تحت منه كل البلاوي السوداء دي بقى. لو ماتوا على ذلك ولم يتوبوا قبل موتهم، خد القاعدة دي، مخلدون في النار باتفاق أبدا ما يخرجون. يبقى فرعون مخلد في النار، جند فرعون اللي غرقوا معاه مخلدون في النار، ده بنص القرآن والله. طيب إيه رأيكم إبليس؟ والله أنا خايف بكرة كمان إبليس ممكن ربنا يعفو عنه من القيامة، يجي لنا كده رمضان عبد المعز يقول لك إبليس يا ربنا ممكن يعني يعفو عنه ويدخله الجنة. مالك ليه الدنيا؟ نسأل الله السلامة. والله يا إخوة لا يعني إحنا في زمن ربنا يسلم، والله يا إخوة على العقائد والمنهج ربنا يسلم. وكوباية الشاي خلصت حتى من الدرس الماضي. خد يا محمد الله يرضى عليك وخفف لي الشاي شوية عشان الكلام هيحلو يا محمد. فصاحبنا ده بقى الكافر وأعوانه حكمهم إيه بقى؟ مخلدون في النار باتفاق. خش عندك اللي ذكره من القرآن بقى، إبليس، فرعون وجنود فرعون، أبو لهب وأم لهب اسمها أم جميل لكن هنقول أم قبيح، وكل من حكم عليه الإسلام عينا أنه في النار فهو في النار مخلد. خلاص كده ما دام القرآن عينه. في بعد كده بقى بالصفات، اللي صفاته كذا وكذا وكذا إلى آخره، يبقى إما التعيين وإما الصفة. طيب نيجي بقى للمسلم بقى اللي هو من أهل التوحيد. المسلم نقسمه قسمين هو كمان، لأن الكافر قسمناه أقسام كتيرة قوي يعني بلاوي سودة. المسلم بقى قسمين فقط، طائع وعاصي. الطائع اللي بنسميه المؤمن بنسميه المحسن، لأن مراتب الدين ثلاثة، الإسلام الإيمان الإحسان، صح كده؟ أنا عندي المسلم موحد لله قد يقع منه الكبائر. طيب المؤمن موحد ولا يقع في الكبيرة إنه ممكن يقع في الصغائر. المحسن بقى ترقى عن هذا، ترقى عن هذا وذاك لأعلى درجة بقى. يبقى أنا عندي الصنف الطائع ده اللي هو المؤمن المحسن، ده إن عاش على ده ومات على ده مخلد في الجنة باتفاق. ومنهم دول بقى اللي يدخل الجنة بغير سابقة عذاب وبغير حساب من الصنف ده، لأن دول منهم المقربين السابقين. خلاص كده دول مخلدين في الجنة باتفاق. نيجي بقى للعاصي بقى اللي زي حالاتنا كده، ربنا عافينا وإياكم، كان يقع في الكبائر أحيانا. طبعا الصغائر حدث ولا حرج يعني ربنا عافينا وإياكم يعني، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، نسأل الله أن يتوب علينا، اللهم آمين. فكان تقع منه المعاصي لكن مسلم، يعني مسلم بيصلي وبيصوم وبيزكي الله يرضى عليه، زي حديث المفلس ها، وكان بيصلي وبيصوم لكن شتم وقذف وأكل المال وسفك الدم، يعني عنده ذنوب. طيب صاحبنا ده بقى العاصي ده، خد القاعدة دي كده، لا يخلد في النار وإن دخلها، لا يخلد في النار وإن دخلها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أهم دول في المشيئة بقى، هم دول الله عز وجل له أن يرفع عنهم الوعيد يوم القيامة ويعفو ويرضي عنهم الخصوم، كما ورد في الأثر كده: يأتي رجلان يوم القيامة، النبي كان جالس بين الصحابة رضي الله عنهم، فبكى ثم ضحك، فلما سألوا قال: رأيت رجلين مثلا بين يدي ربي، يعني يوم القيامة، أحدهما وجبت له الجنة، يعني خلاص صحفته كويسة يدخل الجنة الآن، فقام الآخر يقول: أريد حقي منه يا رب. الله، ده أنا لي عنده كذا وكذا وكذا وكذا، ده شتمني مرة، ده سبني، ده البلاوي بتاعت الإفلاس دي بقى. والعبد ده كان تائب وربنا قبله، فهنا بكى النبي عليه الصلاة والتسليم لما شاف الموقف الصعب ده، الرجل خلاص نجا، هي خلاص يخش الجنة، وفجأة حق أخيه عطله ومنعه. إذا مش هيدخل الجنة، اللي هو حقوق التاني ياخدها منه يوديه النار. وده اللي بنقوله، لو تبت إلى ربك وعجزت عن السداد في الدنيا الله يرضي عنك الخصوم يوم القيامة. أهدي بقى أن ربنا يرضي عنك الخصوم إزاي؟ تعالوا نشوف. فيقول ألا تعفو عنه؟ يقول يا ربي أريد حقي وأنت العدل. اليوم يوم العدل بقى، لازم عايز حقي عشان أدخل الجنة نار آخر، ما أنا محتاج للحسنة دي. طيب. فيقول له ربه انظر يا عبدي إلى جنتي، فينظر فيرى قصرا منيفا لبن من ذهب ولبن من فضة. يا رب لمن هذا القصر؟ لأي نبي هذا؟ ولأي صديق هذا؟ يقول لمن يملك الثمن. وحد يملك ثمن القصر ده؟ يا رب وما ثمنه؟ يقول عفوك عن أخيك. يا قال عفوت يا رب، قال خذ بيد أخيك إلى جنتي. فهنا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا الأثر في مقدمة تقريبا تفسير سورة الأنفال، وده بيدلل على إرضاء الخصوم يوم القيامة بشرط التوب في الدنيا. فإن عجزت عن رد المظالم أبشر، ما دمت تبت توبة نصوحة وأقبلت على ربك فإن ربك غفور يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، هيرضي عنك الخصوم لأنك ما رددت إلا لعجز، إلا لعجز منك. فالعدل لابد من قصاص. طب ما ده عايز حقه، هنعطيله احنا حقه، هنعوضه وانت ندخلك الجنة وهكذا. يبقى اذن يا اخوة دي قضية مهمة قوي. يبقى الجماعة العصادة من المسلمين في المشيئة، اهو بقى هنا بقى اهو. يبقى الوعيد عمل في عمل، الرب عمل في الوعيد ايه؟ خلاص حقه، انا هنرضيك انت. ما احنا توعدنا اللي عامل اذا ندخله النار، لا احنا هنرضيك ويدخل الجنة. الله ليه؟ لأنه موحد، لأنه مسلم، وحتى وإن كانت له كبائر لكن تاب، تاب الله عليه فيرضي عنه الخصوم يوم القيامة. فالصنف ده من المسلمين هم العصاة، دول اللي قال عنهم الإمام الشافعي في المشيئة اللي هو منهج أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الرب عز وجل حتى وإن مات مصرا ولم يتب فهو في المشيئة، إن شاء الله عفى وإن شاء الله عذب جل جلاله. ودي قضية مهمة أوي. إنما عن الكفار فلا، عن الكفار من مات على الكفر فلا. وكذلك في قضية الجنة يا إخوة، نحكم بالجنة لمن عينهم الله في كتابه أو عينهم الرسول في سنته إنهم في الجنة. القرآن قال كده نص عن أصحاب النبي رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص نشهد لما لاصحاب الجنه. ليه؟ لان الرضا من ثماره النعيم، خلاص ربنا رضي عنهم، خلاص مش محتاج كلام. طب اللي كفر الصحابه بقى بيكذب مين؟ بيكذب الله ويكذب النبي، يبقى ليس مسلما. عشان كده بقول لك الروافض دين جديد ليس من الاسلام، الرافضه ليسوا مسلمين، هذا دين جديد. الدين اللي بيكفر الصحابه ويطعن في عرض النبي ويكذب الله هذا مجرم، هذا مرتد عن الإسلام وإن ادعى أنه من المسلمين. واضح؟ دي قضايا، دي أحكام، دي أحكام شرعية. إذن نشهد للصحابة أنهم في الجنة، وهناك أسماء عينها النبي، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، طلحة في الجنة، بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، الزبير في الجنة، سعد في الجنة، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، ورقة النبي شهد له أنه في الجنة، أمهات المؤمنين شهدة لهم النبي، سيدة خديجة، بلال في الجنة، بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت ضفا عليك، وفي رواية خشخشت عليك. فدي أعيان السنة عينتها بالاسم، فنشهد لهم بالجنة. وبعدين باب الصفات بقى، نقول كل من مات على صفاتهم فهو في الجنة نحسبه، يبقى بالعين أو بالصفة زي ما القرآن قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نقول فمن حقق هذه الصفات ومات نحسبه من أهل الفردوس. عشان كده منهج أهل السنة جاء نقول من المسلمين بقى نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء العقوبة، لكن ما نقطعش عليه. ليه؟ لأنه في المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عذب. إنما ما ينفعش أقول الكلام ده في حق الكافر، هم عايزين دي بقى منك اليومين دول، عايزين تقول كلنا حلوين وكلنا طعمين زي أبلة فضيلة زمان. نقول لك لا، لا كلنا حلوين ولا كلنا طعمين، في إيمان وفي كفر، في سنة وفي بدعة، في خير وفي شر. والنبي جاء ليفرق بين الناس بنص كلام النبي، ومحمد فرق بين الناس. مش ممكن نجمع بين مشرك وبين موحد، بين صاحب سنة وصاحب بدعة، مش ممكن. ده دين يا إخوة، ده دين. وهكذا فهمتوا القضايا دي؟ دي قضايا إيمان، دي قضايا عقيدة، ما فيش فيها مجاملات. عشان كده شوف القرآن في منهجه في قضية الدعوة والعلم وكذا وكذا دايما يستخدم هي أهل الكتاب. لكن لما جينا عند قضية العقيدة والمفاصلة مفيش هنا بقى مجاملة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. دي مفيش فيها مداهنة. في باب الاعتقاد مفيش مداهنات، عقيدة منهج، يبقى لابد أن تثبت على الحق. يبقى أنا عندي ظلم أكبر اللي هو الشرك بالله عز وجل. في بقى الشرك الأصغر زي المعاصي والذنوب والكبائر والصغائر، دي كلها من الظلم، أكل أموال الناس، سفك دماء إلى آخره، دي كلها من الظلم الأصغر ما دام في التوحيد وأصل الإسلام. فده النوع الثاني من الظلم. فأي أحد وقع في أي نوع من أنواع الظلم سواء الأكبر أو الأصغر ثم تاب قبل أن يموت وقبل أن يصل للغرغرة تاب الله عليه، أدي جزاء التوبة بقى. بس نقول لك لما تتوب ابدأ اصلح بقى. عشان كده دايما الآيات كده، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. إلا أن توفيك المنية قبل أن تعمل، كحال قاتل المئة نفس، تاب وضاح للبلد الطيبة عشان يبعد عن البلد السيئة كما أشار عليه العالم في الطريق، مات لسه ما عملش، تاب الله عليه وقبله وجات ملائكة الرحمة قبضته كما صحت النصوص بذلك. إنما ليك لسه عمر بعد التوبة، ابدأ اصلح بقى. إذا كان في مظلمة لأحد ردها له، اجتهد في الأعمال الصالحات والقربات والبر. قال فمن تاب من بعد ظلمه، وقع في الظلم ورجع تاب وأصلح، الله أكبر. يبقى شرط الإصلاح هو لمن لم توفيه المنية عند توبته. ولذلك يقول المفسرون فمن تاب إلى الله من السارقة، ونضيف أو من سواها بقى لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأصلح عمله، بدأ يصلح، فإن الله يتوب عليه تفضلا منه، ذلك أن الله غفور لذنوب من تاب من عباده سبحانه، رحيم بهم، لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبة إذا وصل الأمر إلى الحكام كما بينت لكم في بداية الأمر. سرق وصل أمر للحاكم يعاقب، والعقوبة كفارة للذنب. يبقى الذنب الماضي إيه؟ خلاص بالعقوبة، اللي جاي بقى تصلح بقى عشان إيه؟ ترتفع عندنا. يبقى خلاص انت لما طبق عليك العقوبة الذنب خلاص الماضي انتهى، لان العقوبات كفارة للذنب. ابدأ اصلح بقى عشان القابل من عمرك ونغفر لك ما سيصدر منك، وهكذا بالتوبة النصوح. اذا اخوتا، جزاء التوبة القبول. عشان كده نقول اياكم ان تغلقوا الباب مهما اقترفتم ومهما ابتعدتم، اقتربوا فإن ربكم غفور، فإن ربكم رحيم، فإن ربكم رحمن، يقول في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا رب تب علينا حتى نتوب بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.